بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في اعتبار الطهارة، وهو من الأمور التي أشار إليها المصنف في المثل، حيث قال يشترط في الوضوء جملة من الأمور. واحدة من هذه الأمور التي أشار إليها هو اعتبار الطهارة. تقدم من المصنف بأن المشهور ذهبوا إلى اعتبارها طهارة أعضاء الوضوء، ولا دليل على ذلك، يعني من حيث الأدلة لا دليل على ذلك، إلا أن نتعدى من غسل الجنابة إلى طهارة أعضاء الوضوء، أي نفترض أنه لا خصوصية لغسل الجنابة، فيمكن التعدي من غسل الجنابة إلى غيره باعتبار الرواية التي نقلناها في الدرس السابق، بأن الإمام عليه السلام أمره في بداية الأمر بغسل الأعضاء التي كانت متنجسة بالجنابة بالمني، فيمكن أن يقال بأنه لا خصوصية لغسل الجنابة، فكما أن الإمام أمر السائل أن يغسل الأعضاء التي كانت نجسة بعين النجاسة، كذلك نقول لا خصوصية للغسل، فكذلك الوضوء إذا كانت الأعضاء متنجسة فأيضا لا بد من غسلها، من طهارتها قبل الوضوء. هذا أولا قلنا، وثانيا أو لأن تنجس الأعضاء يستلزم تنجس الماء، ونحن في شرط سابق قلنا لا بد من طهارة الماء. هذا الذي يمكن أن يستدل على اعتبار طهارة أعضاء الوضوء. هل يمكن أن يناقش في ذلك أو لا؟ المصنف حفظه الله سوف يناقش كلا الدليلين، اللي هي مسألة التعدي ولا خصوصية لغسل الجنابة، يناقش التعدي، وكذلك يناقش مسألة أن نجاسة الأعضاء يؤدي إلى نجاسة ماء الوضوء، ونحن قد اشترطنا لا بد من طهارة ماء الوضوء. أما المناقشة الأولى فقال ويندفع الأول، أي أن هنالك فارق بين غسل الجنابة، بين غسل الجنابة وبين الوضوء، فتكون هنالك خصوصية للغسل فلا يمكن التعدي منه إلى غيره، ويكفينا احتمال شنو؟ ويكفينا احتمال الخصوصية، لأننا قلنا في يوم أمس إذا أردنا أن نتعدى من مورد إلى مورد فلا بد من الجزم بعدم الخصوصية، ففي البين يكفينا أن هنالك فارق بين الوضوء وبين الغسل، وإذا كان هنالك فارق بينهما أنه توجد، نقول توجد خصوصية للغسل، هذه الخصوصية لا يمكن التعدي منها إلى شنو؟ إلى طهارة أعضاء الوضوء. هذا أولا، فقال ويندفع الأول باحتمال الفارق، والثاني، الثاني ما هو الذي أشار إليه المصنف؟ أن أعضاء الوضوء إذا كانت متنجسة فيؤدي، إذا توضأنا فيؤدي إلى نجاسة الماء، فلا بد من اعتبار طهارته. فقال هذا أخص من المدعى، المصنف قال بأن الدليل أخص من المدعى، لأنه المدعى إذا توضأ فالتوضأ تارة يكون بماء الكر وتارة يكون بماء المطر، فالدليل الذي ساقه البعض على طهارة أعضاء الوضوء وأن عدم طهارتها يؤدي إلى تنجس ماء الوضوء، هذا فيما إذا كان الماء قليلا فإنه ينفعل بملاقاة النجاسة، فيكون الدليل أخص من المدعى. ليش المدعى بأن الوضوء تارة يكون بالماء القليل، تارة يكون بالماء الكثير، تارة يكون بالكر كان ماء كثير كر، وتارة يكون بماء المطر. فإذا كان بالماء الكثير وارتمس رمس يده في الماء فهذا لا يتنجس الماء بعد ما، حتى إذا كانت شنو، حتى إذا كانت أعضاء الوضوء نجسة. أما إذا كان ماء مطر توضأت بماء المطر فماء المطر أيضا لا يتنجس لأنه كثير، واضح إن شاء الله. فيكون هذا الدليل أخص من المدعى، هذا أولا. وثانيا أو لا، بأننا نفترض طهارة الغسالة المتعقبة بطهارة المحل. احنا كلامنا وين؟ كلامنا بأن الأعضاء نجسة، فإذا توضأت فسوف تكون الغسالة متنجسة باعتبار نجاسة الأعضاء، فالغسالة تكون متنجسة. ولكن نقول نحن لو حكمنا بطهارة الغسالة المتعقبة لطهارة المحل فلا يأتي الإشكال، فلا يعني يصلح أن يكون عفوا دليلا على طهارة أعضاء الوضوء. الأمر الثاني الذي أشار إليه المصنف، ما هو الدليل؟ قال لأن تنجس الأعضاء يؤدي إلى تنجس الماء. أما إذا قلنا لا، بأن الغسالة المتعقبة للموضع النجس هاي طاهرة مطلقة،
شلون يكون طاهر؟
بلي،
كيف يكون طاهر هذا الغسالة؟
طاهرة يعني نحكم هكذا، نقول لو فرضنا، لو فرضنا فرضا، لأن البعض قال ماء الغسالة ينجس بمجرد الملاقاة، خوب جيد جدا هذا. والبعض الآخر قال لا، نفترض بأن ماء الغسالة لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإنما طاهر، فلو قلنا بطهارته فهل يصلح الدليل الثاني دليلا ومستندا لطهارة أعضاء، لابدية طهارة أعضاء الوضوء؟ لو قلنا بأن ماء الغسالة طاهر مطهر، فرض المحال ليس بمحال. لو افترضنا بأن مجموعة من الفقهاء قالوا بأن طهارة، بأن ماء الغسالة طاهر مطلقا ولم يقل بأنه يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فبعد لا يأتي الدليل الذي حاول البعض أن يستدل به على لابدية طهارة أعضاء الوضوء قبل أن يتوضأ. ليش؟ لأن الماء غسالة الماء طاهرة مطلقا ولا تتنجس بملاقات النجاسة، فلا يصلح أن يكون دليلا، لأنه هو من انطلق من هاي الزاوية، قال لأن تنجس أعضاء الوضوء يؤدي إلى تنجس الماء، ونحن قد اشترطنا في مرحلة سابقة بأن ماء الوضوء لا بد أن يكون طاهرا. نقول له يا أبا، من قال بأن الغسالة طاهرة مطلقا المتعقبة، المتعقبة لطهارة المحل، لو قلنا بأنها طاهرة مطلقا لا تنفع في ملاقات النجاسة فلا يأتي هذا الكلام، وهو كون الدليل على طهارة الأعضاء لأنه يؤدي إلى تنجس ماء الوضوء، ونحن نشترط طهارة ماء الوضوء. سيدنا واضح الفكرة. قال والثاني بعد تنجس الماء مع الارتماس، نقول الدليل السابق يكون أخص من المدعى، والثاني بعدم تنجس الماء مع الارتماس في الكثير، أو فرض طهارة الغسالة المتعقبة بطهارة المحل وعليه، فلا وجه لاعتبار طهارة الأعضاء إذا لم يلزم من نجاستها تنجس الماء. فلو فرضنا بأن تنجس الأعضاء لا يؤدي إلى تنجس الماء، فبعد لا وجه لاعتبار طهارة أعضاء الوضوء قبل الوضوء. وإذا لم نفترض ذلك وقلنا لا، بأن نجاسة أعضاء الوضوء يؤدي إلى نجاسة الماء المتوضأ به، فلا بد من طهارة أعضاء الوضوء. واضح إن شاء الله؟ فهذه الشرطية متوقفة على أن الماء المتوضأ به هل ينجس بمجرد الملاقاة للبدن النجس أو لا ينجس، والذي يبدو من المتن في عبارة المشهور بأنه ينجس، لأنه قال واشتراط الطهارة على المشهور. أرجع للعبارة، والمشهور اعتبار طهارة الأعضاء. طبعا ليس بالضرورة أن يكون رأي الشيخ النهائي هو هذا الموجود، قد يكون لديه رأي آخر، لأن الكتاب عندما أعده الشيخ إنما أعده للتعلم على طريقة الاستنباط. واضح إن شاء الله؟ 10. وأما اعتبار عدم المانع، المتن قال وعدم المانع من استعمال الماء شرعا، وأما اعتبار اشتراط يعني عدم المانع من استعمال الماء، فالمناسب أن يقال أن المانع تارة هو المزاحمة بالأهم، وأخرى هو الحرج أو الضرر، وثالثة خوف العطش. المصنف قال يشترط في الوضوء، يشترط عدم وجود مانع من استعمال الماء، وعدم المانع يمكن أن يتصور على ثلاثة أنحاء: تارة المانع هو المزاحم، مزاحمة بأمر أهم، كما لو دار الأمر مثلا بين التوضؤ وبين إنقاذ شخص إذا لم يشرب الماء سيؤدي به عدم شرب الماء إلى الموت، فأصبح التوضأ، أنا عندي هذا القدح ماء الماء، هسه مرة نفترض عندي ماء آخر فماكو مشكلة أنطيه، ولكن عندي هذا القدح مال الماء الوحيد، أنا أولا مخاطب بأمر وهو وجوب الوضوء، بس هذا الوجوب وجوب غيري لا أنه وجوب نفسي لذاته، زين، مطالب بأمر وهو وجوب الوضوء، يجب أن أتوضأ. في قبال ذلك مطالب بإنقاذ حياة هذا الشخص أيضا، لأنه عطشان، فإذا لم أعطي هذا القدح وتوضأت به سوف يؤدي به إلى الموت، سوف يموت هذا الشخص. فهنا أصبح تزاحم، فإذا أصبح تزاحم فلا بد من تقديم الأهم على المهم. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. وأخرى هو الحرج أو الضرر. استعمال الماء تارة يؤدي إلى ضرر في بدني، مثلا يؤدي إلى ضرر في بدني. أفرض بأنه شنو الجو بارد جدا، فإذا توضأت بالماء فسوف يؤدي إلى إصابتي بمرض، هذا ضرر. وتارة لا، يؤدي إلى حرج، أقع في حرج، يعني هم الجو بارد، فإذا توضأت أنا ما أبرد ولكن أقع في إحراج شديد أمام الناس. الفارق بين الضرر والحرج، الحرج إنما يكون على النفس بينما الضرر يكون على البدن. الحرج يكون على النفس، الضرر يكون على البدن وغيره. المهم ضرر راجع إلى نفس الشخص. وثالث خوف العطش. إذا استعملت هذا القدح من الماء في الوضوء أخاف أن يصيبني العطش ويؤدي إلى موتي. الآن المصنف يناقش هذه الأمور الثلاثة وهي موانع، فالمزاحمة بالأهم مانع من الوضوء، والضرر والحرج مانع من الوضوء، وخوف العطش مانع من الوضوء. والمصنف قال لا بد من اعتبار عدم المانع. فالكلام إذا خالف المكلف وتوضأ ولم يشتغل بالأهم، أو توضأ وتضرر أو وقع على نفسه الحرج أو خاف العطش، فهل أن العمل المأتي به وهو الوضوء يقع صحيحا أو لا؟ أنا تركت إنقاذ حياة هذا الإنسان ومات هذا الإنسان وتوضأت، فهل عملي صحيح مجزئ هذا الوضوء أو غير مجزئ؟ أنا تحملت الضرر وتحملت الحرج وتوضأت، فهل أن العمل المأتي به وهو الوضوء يقع صحيحا أو لا؟ أنا تحملت العطش وتوضأت بالماء، فهل أن العمل المأتي به يقع صحيحا أو لا؟ المصنف يقول هذا يختلف باختلاف المراتب، مراتب المانع. أما بالنسبة إلى الأول فقال يمكن تصحيح العمل بناء على فكرة الترتب، بناء على فكرة الترتب، يعني شنو؟ الإتيان بالعمل، هاي بصورة مختصرة، الإتيان بأحد الأمرين متوقف على عدم الإتيان بالأمر الآخر. فأنا عندي وضوء، مأمور بالوضوء ومأمور بإنقاذ حياة هذا الشخص، فعدم الانشغال بالأهم يؤدي إلى الإتيان بالأهم، لأن إحنا لو نترك الاثنين فهاي مخالفة قطعية. واضح إن شاء الله؟ لو نفعل هالاثنين هن، وهذا ما ممكن لأن ما عندي قدرة أنا، قدرتي ضيقة خلينا نقول قدرتي إما أن أتوضأ وإما أن أنقذ حياة هذا الإنسان. فهنالك مانع في القدرة، أستطيع أن أتي بأمر واحد، قدرة مالتي ضيقة، وإما لا أن أأتي بأحدهما مع عدم الاشتغال بالآخر. فيجي الشارع يقول لك أنا أصحح لك وضوءك إذا لم تشتغل بالأمر الآخر، وهو إنقاذ حياة الشخص. فالمصنف قال يمكن تصحيح الوضوء بناء على فكرة التردد. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول، فيما لو كان المانع هو المزاحمة بالأهم. أما إذا كان المانع هو الحرج أو الضرر، قال المصنف نحن عندنا هاي فد أصل موضوعي ثابت قد درسناه في علم الأصول، بأن أدلة الأحكام الثانوية تكون حاكمة على الأحكام الأولية. فالحكم الأولي وجوب الوضوء، والحكم الثانوي هي قاعدة لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أو رفع الحرج. فبعد مجيء الدليل الأول ومجيء الدليل الثاني، وافترضنا بأن امتثال الأمر الأول وهو وجوب الوضوء يؤدي إلى الضرر، فتجي قاعدة لا ضرر تكون حاكمة على الأدلة الأولية، أدلة الأحكام الأولية. فماذا؟ وكأن الحكم الأولي أدلة الأحكام الأولية تكون هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. إذا لم يكن هنالك ضرر، إذا لم يكن هنالك حرج، فتكون هذه الأدلة حاكمة. حاكمة بمعنى شنو؟ بمعنى التفسير، مفسرة للدليل الأول، أدلة الأحكام الأولية. الأحكام الثانوية تكون مفسرة لأدلة الأحكام الأولية، وتضيق من دائرة أدلة الأحكام الأولية. فالحكم الأولي يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا مطلق، سواء ضرر أو غير ضرر لابد أن تتوضأ قبل الصلاة. فتجي أدلة الأحكام الثانوية تخرج فرديا من هاي الأفراد الكثيرة، فتقول الفرد الذي فيه ضرر والفرد الذي فيه حرج خارج، فتضيق شنو؟ تضيق دائرة الأدلة، أدلة الأحكام الأولية. جيد جدا، جيد جدا. فقالوا الإتيان بالوضوء مع وجود الضرر يؤدي إلى بطلان العمل المأتي به. يعني شنو؟ يعني أنا بارد الجو وأدرب نفسي إذا توضأت تمرت، مع ذلك توضأت وتمرت، فهل الوضوء صحيح أم غير صحيح؟ قالوا الوضوء غير صحيح، فتكون الصلاة غير صحيحة، فلا بد من الإنقاذ. ثم أنه قالوا بأن أدلة الأحكام الثانوية هل هي رافعة للأمر فقط دون الملاك، ويبقى الملاك مطلوب من قبل المولى، فهل هي رافعة للأمر
فيكون المكلف غير مخاطب بالأمر، ولكن ملاك العمل يبقى، مصلحة العمل باقية، وهو أن الوضوء فيه ملاك. زين، أن الوضوء فيه ملاك أم لا؟ وبعبارة أخرى، إذا سقطت الدلالة المطابقية فهل أن سقوط الدلالة المطابقية يؤدي إلى سقوط الدلالة الالتزامية أو لا؟ يعني إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فهل يؤدي إلى سقوط الدلالة الالتزامية على الحجية أو لا؟ ما هو المراد من الدلالة المطابقية؟ ما هو المراد من الدلالة الالتزامية؟ الدلالة المطابقية هي نفس الأمر، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذه دلالة مطابقية. والدلالة الالتزامية لازم الأمر الملاك، لازم صدور الأمر باعتبار أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، تابعة لملاكاتها، فبمجرد صدور الأمر فنحن نعلم بأن هنالك ملاك في هذا الأمر. فإذا سقطت الدلالة المطابقية، سقط الأمر، يعني بعد شنو يقول لي أنت غير مكلف بالوضوء؟ ببركة شنو؟ ببركة حكومة الأدلة الثانوية على الأدلة الأولية. فهل الملاك يبقى أو أن الملاك يسقط؟ ما عليه المرحوم سيد الخوئي وبعض الأعلام قالوا بأن الدلالة المطابقية إذا سقطت عن الحجية فكذلك الدلالة الالتزامية تكون ساقطة. واضح إن شاء الله؟ تكون ساقطة، إلا أن المصنف طبعا النتيجة واحدة، إلا أن المصنف قال أدلة الأحكام الثانوية عندما جاءت وكانت حاكمة على أدلة الأحكام الأولية إنما جاءت لرفع الحرج والضرر، مورتها مورد الامتناع، مورتها مورد الامتناع. يعني شنو مورد الامتناع؟ مورد الامتناع يعني الله سبحانه وتعالى من على المكلف، من على المكلفين، وسع عليهم بأن لا يقعوا في الحرج والضرر، فمورتها مورد امتناع. فالمصنف قال لو قلنا بأن الدلالة الالتزامية ساقطة بالدلالة المطابقية، لأنه إذا سقطت الدلالة المطابقية يؤدي إلى سقوط الدلالة الالتزامية، فلا معنى أن تكون الأحكام الثانوية واردة مورد الامتناع. شنو الامتناع بعد؟ إذا هي لا أكو مصلحة ولا أكو أمر، بعد الامتناع وين؟ أمر ساقط. والمصلحة ساقطة، بعد شنو مورد؟ هو أصلا ساقط، أنا ما مطالب، بعد شنو مورد الامتناع؟ غير مرة أكون مطالب ويجي المولى مثلا سقط عني هذا الأمر. فقال بأن القول بأن الدلالة الالتزامية تكون ساقطة بتبعية الدلالة المطابقية هذا خلاف مورد الامتناع، لا يبقى هنالك امتناع. شنو الامتناع بعد؟ إذا مصلحة ما في بعد شنو الامتناع؟ واضح إن شاء الله. فقال وفي الثاني يبطل لعدم الأمر به بعد وجود الحاكم عليه وهو دليل لا ضرر أو لا حرج. وبارتفاع الأمر لا يبقى ما يدل على الملاك ليمكن تصحيحه به، فإن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، إلا أن يقال أن الورود مورد الامتنان قرين على ارتفاع الوجوب فقط دون الملاك، يعني سقوط الدلالة المطابقية دون الدلالة الالتزامية، وإلا يلزم بطلانه في حق من تحمل الضرر والحرج وهو خلف الامتنان. وفي الثالث يحكم بالبطلان، لأن صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الرجل يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ قال بل يتيمم وكذا إذا أراد الوضوء. فالرواية واضحة دلت على ارتفاع الأمر بالوضوء ومعه لا يمكن تصحيحه، لا به لعدمه ولا بالملاك لعدم الكاشف عنه. واضح إن شاء الله؟
لا به لعدمه
لا بالأمر لعدمه لعدم الأمر به ولا بالملاك، باعتبار أن سقوط الدلالة المطابقية يؤدي إلى سقوط الدلالة الالتزامية لعدم الكاشف عنه، عدم الكاشف عن الملاك بعد أن أسقطه الإمام. نواقض الوضوء يأتي الحديث عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد
وآله الطاهرين.